يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة ورايت علي الكرار تترجى منك تار ضلع الوديعة الراية تارك وين تلقاها عالجفين الراية تارك وين تلقاها عالجفين يم الشريعة يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة ورايت علي الكرار تترجى منك تار ضلع الوديعة الراية تارك وين تلقاها عالجفين الراية تارك وين تلقاها عالجفين يم الشريعة
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. سيدي يا بقية الله، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، صلوات الله عليك، تغدو وتروح، صلوات الله عليك وعلى أمك الزهراء. أما أنتم يا أشياع القائم من آل محمد، سلام عليكم، عظم الله أجوركم في سيد الأوصياء، وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفة إمام زماننا ولخدمة إمام زماننا ولإحياء أمر إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الحديث في الحلقات الماضية في الولادة وفي الغيبة وفي الظهور، وبقيت لحديث الظهور بقية، سأجملها وأنتقل إلى عنوان رابع من العناوين التي ذكرتها لكم في الحلقات الماضية. كان الحديث في الحلقة المتقدمة وهي الثالثة وهذه الحلقة الرابعة من حلقات الملف المهدوي، وصلنا في حديثنا إلى السيناريو الثالث. هناك ثلاثة سيناريوهات، الأول وكانت خطته الرئيسة طرحت في بيعة الغدير، والأمة غدرت برسول الله، فانتقل العمل إلى السيناريو الثاني. السيناريو الثاني وهو سيناريو القربان المحمدي العلوي، حيث سفكت دماء آل محمد، وحيث جزروا جزر الأضاحي في كربلاء، ولا زالت آلام الحسين تعيش بين جوانح محبيه، ولا زالت عيون الطاهرين من أوليائه تدمع عند ذكره الشريف ولوعة لا تماثلها لوعة في قلب ولده الغائب الشاهد صلوات الله وسلامه عليه. وتحدثت عن ملابسات السيناريو الثاني، وأشرت إلى السيناريو الثالث بنحو مجمل، ولا أريد أن أطيل الحديث عن السيناريو الثالث، لأن الذي يهمنا بشكل عملي هو السيناريو الثاني الذي نعيش صفحاته ونعيش أيامه. السيناريو الثالث، لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، وظهر إمامنا صلوات الله عليه وتم له الأمر. إنما يذهب إلى السيناريو الثالث إذا غدرت الشيعة بإمام زمانها. إذا لم تصل إلى المستوى المطلوب ولم تكن في مقام الوفاء والأداء والقضاء على الأقل لتكليفها الشرعي بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتينا الحديث عن التكليف الشرعي. الهدف من كل هذه الأحاديث ومن كل هذه الحلقات هو أن نصل إلى أن نعرف ما هو تكليفنا الشرعي. معرفة التكليف الشرعي ليست بالأمر الهين، تحتاج إلى معرفة كثير من الملابسات ومن المقدمات وإلى كثير من المعطيات حتى تتضح صورة التكليف الشرعي بشكل جلي وواضح وبين. كل ما تقدم من الحديث وما نحن فيه الآن وما سيأتي إنما هو لأجل أن نصنع خريطة متكاملة من خلالها نصل إلى تكليفنا الشرعي. نحن في السيناريو الثاني، ولا أريد أن أطيل كثيرا حتى أتناول مطالب أخرى. النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها في الحلقة الماضية وما مكنني الوقت من ذلك، أتم الحديث في النقطة الثانية وما بعدها. النقطة الثانية التي أردت الحديث عنها هو أننا من خلال الواقع يمكننا أن نتلمس بأننا في عصر الظهور. وحين أقول بأننا في عصر الظهور ليس بذلك الفهم الساذج أني أريد أن أحدد وقتا معينا، سنة أو شهرا أو يوما. مرادي من عصر الظهور العصر الذي تتكامل فيه المعطيات والمقدمات التي تجعل ظهور الإمام قريبا جدا. وحين أقول قريبا جدا لا أحدد وقتا معينا أبدا، الواقع يشهد على ذلك. لا أريد أن أستدل بروايات، ولا أريد أن أتحدث عن مستخرجات جفرية، ولا أريد أن أتحدث عن تنبؤات المتنبئين، ولا أريد ولا أريد، إنه الواقع الذي نعيشه، واقع العالم. العالم وصل إلى زاوية حرجة جدا جدا جدا. من أراد أن ينظر إلى عالمنا اليوم فإننا على حافة من الأزمات الهائلة. قبل أن أسترسل في حديثي، هناك مقطع من فيلم أمريكي بث على شاشات التلفزيون في اليوم الرابع بالضبط من الشهر الأول سنة 2009 ميلادي على قناة أمريكية معروفة History Channel تابعة لمجموعة ديزني ABC NBC Universal، قناة معروفة. مقطع من فيلم يتحدث عن واقع اليوم وعن المستقبل، مقطع صغير نشاهده معا على شاشة التلفزيون وأسترسل في كلامي.
Planet is faced with crises of alarming complexity. Oil shortages, vanishing species, deadly tsunamis, economic chaos, and nuclear threats. Is this coincidence, or is something more ominous unfolding?
We are reaching a confluence of tipping points in fundamental systems. There's tipping points in the energy system, there's tipping points in the climate systems of the planet, there's tipping points in terms of the financial system, food production, water issues.
We're at the moment when all of these things converge, that time when the world is either destroyed or made new or both.
أزمات تولد أزمات. العالم على بوابة، هذه البوابة تفتح على أسئلة كثيرة لا يملك أحد جوابها. العالم بحاجة إلى قدرة لا يمتلكها البشر العادي على جميع المستويات، إن كان ذلك في مستوى الصحة والأمراض، الأمراض الفتاكة والغريبة التي تفتك بالإنسان في يومنا هذا، والأمراض التي يتوقع لها، وهذا التوقع ليس ناشئا من قول فوال وإنما من استنتاجات علمية تستند إلى تجارب وإلى حقائق على أرض الواقع. المناخ وهذا التبدل الهائل في مناخ الكرة الأرضية، العواصف بكل أشكالها، العواصف الثلجية، العواصف الترابية، العواصف الهوائية، العواصف النارية، العواصف البحرية، الطوفانات بكل أشكالها، طوفان بعد طوفان. أزمات الحياة الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، الأزمات السياسية والعسكرية والحروب، أزمات بعدها أزمات، وأزمات تولد أزمات، وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل ذلك. هناك أزمة خانقة هي سبب أكثر المشاكل في عالمنا اليوم، إنها أزمة الطاقة. الطاقة بعنوانها العام، الطاقة التي يحتاجها الإنسان، منها ما يكون مجالها في الطبيعة ومنها ما يكون مجالها في الصناعة. الماء الطاقة الطبيعية التي تحتاجها طبيعة الحياة، والنفط الطاقة الصناعية هي متولدة من الطبيعة أيضا ولكن مجال عملها في الصناعة. مجال الصناعة يحتاج إلى طاقة النفط، ومجال الطبيعة والحياة يحتاج إلى طاقة الماء. والعالم يعيش أشد الأزمات في عنصري الطاقة اللذين ذكرتهما، وكل أصحاب الفكر والنظر يتوقعون بل يقطعون بأن أزمات المياه والنفط سوف تكبر وتكبر ككرة الثلج يوما بعد يوم، ليس لها من حل إلا حل مثالي، وهو أن تكون هناك دولة واحدة تحكم العالم حتى تستطيع أن تقنن الطاقة المائية والطاقة النفطية، وحتى تكون هناك عدالة في التوزيع بحسب الحاجة وبحسب ما تقتضيه الدول والشعوب. العالم بحاجة إلى حكومة واحدة، وإلا ستتفجر الحروب بعد الحروب، وستكون هناك الأزمات بعد الأزمات. ومن أراد أن ينظر إلى خريطة العالم، إلى خريطة الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فإنه سيضع الكثير من النقاط الحمراء على خريطة العالم وعلى مجسم الكرة الأرضية، لأن الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية تعصف في جميع أنحاء العالم، ومخاطرها تزداد يوما بعد يوم. هناك من حاول أو أراد أن يحاول أن يضع قانونا لهذا العالم، وهذا القانون على أساسه تقنن طاقة المياه وطاقة النفط، ولكن على أي ذوق، وفقا لأي مدرسة؟ القوانين في العالم مختلفة، هناك القانون الدولي العام، وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول وبين الشعوب، وهناك القانون الدولي الخاص، وهو القانون الذي ينظم علائق الدول مع الجاليات الأجنبية، سواء التي تقطن في البلدان المشار إليها أو إذا كانت هناك استثمارات تجارية وأملاك على مختلف الأصعدة لأجانب يمتلكونها في دول أخرى. وهناك المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولها خصائصها القانونية، وهناك القوانين والدساتير الوطنية لكل بلد من البلدان. كيف يمكننا أن نوحد بين هذه القوانين ولكل قانون فقهه ولكل قانون مدرسته؟ القوانين في العالم منها ما يستند إلى نظرية العقد الاجتماعي. هناك تعاقد اجتماعي بين الحكومات والشعوب، بين الدول والدول، بين الأطراف التي تخضع لقانون واحد. فهناك تعاقد اجتماعي على أساسه تنشأ القوانين، وهناك مدارس قانونية تعتمد التوازن الدولي أساسا في التقنين، وهناك مدارس قانونية تعتمد المصالح أساسا للتقنين، وهناك مدرسة قانونية ربما تكون أقرب إلى الوجدان الإنساني، المدرسة التي تعتمد أساس التضامن الاجتماعي، وهي مدرسة فرنسية نشأت في بدايات القرن العشرين. وهناك لا يمكن أن تقنن الطاقة في هذا العالم ما لم يكن هناك توافق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية للبلدان، وهذه مسألة تكاد أن تكون مستحيلة، لأن القوانين الوطنية للبلدان تختلف عن القوانين الدولية العامة أو الخاصة، خصوصا في بلدان العالم الثالث. في الكثير من البلدان هناك اختلاف بين القوانين وبين الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية. لن يستطيع الإنسان أن يضع قانونا بحسب المعطيات الموجودة على أرض الواقع ليقنن الطاقة المائية أو النفطية على وجه الأرض، وبالتالي الباب مسدود. العالم على حافة خطرة، والأزمات تترى وتترى بعدها الأزمات. لذلك الواقع يقول بأنه لا بد من تدخل إلهي في القضية. الله الذي خلق هذا العالم لا بد أن يتدخل، وكيف يتدخل؟ لا بد من الرجل الإلهي، لا بد من الأنموذج الإلهي على الأرض الذي يمتلك القدرة المطلقة على العدل، لأنه لا يستطيع أحد أن يمتلك القدرة المطلقة على العدل ما لم يكن هو في نفسه عادلا مطلقا وعالما بكل صغيرة وكبيرة، حتى يستطيع أن يستخلص الحق استخلاصا وأن يستخلص الباطل استخلاصا، فيشخص الباطل تشخيصا كاملا دقيقا بحسب ظواهر الأمور وبواطنها، ويشخص الحق أيضا بنفس هذا الأسلوب. لا يمكن لأي إنسان أن يمتلك هذه القدرة ما لم يكن في نفسه عادلا مطلقا ويملك علما مطلقا ويملك ولاية مطلقة في حدها الشرعي وفي حدها التكويني. إن كان هناك من حاجة تكوينية للتصرف في التكوينيات يتصرف بها. هذا هو الوجه المتفائل للقضية. أما الوجه المتشائم فإن الدول وإن الشعوب ستدخل في أزمات تقودها إلى حروب بعد حروب، وهذه الحروب تقود الناس إلى البؤس وإلى الشقاء. ولا أريد أن أطرح الاحتمال الآخر الذي يطرح الآن كثيرا في وسائل الإعلام، وهو دمار الأرض وفناؤها، فإن ذلك لن يكون. نحن بانتظار المنقذ أطال الزمان أم قصر؟ والمنقذ الآتي بيده كل وسائل النجاة، يحمل العلاج الناجع. واقع البشرية يجعلنا نعتقد الاعتقاد الواضح بأن المنقذ على الأبواب، لأن حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى هو الذي يقودنا إلى ذلك. وحين أقول بأن المنقذ على الأبواب، هذا الكلام ليس من قبيل التمني الساذج أنني أمني نفسي أن أدرك زمانه، ليس بهذا التصور. النظر إلى القضية الإنسانية بشكل عام، سواء أدركنا زمانه أم لم ندرك زمانه، القضية أعمق من هذه التصورات الشخصية والميول العاطفية والنزعات المحدودة بزمان معين أو بمكان معين. الأزمة أزمة الإنسانية بشكل عام، وأزمة الإنسانية هي أزمة الكون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في هذا العالم، فلا يمكن أن يترك هكذا. وهناك من الشواهد والقرائن والأدلة على أن الأوضاع قد نضجت من جانب، كما أن حاجة الإنسان قد عظمت من جانب آخر، كما أن الأسئلة الكبيرة لن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلا إمام زماننا، هذا بحسب ما نعتقده. ربما يمتلك الآخرون تصورا آخر ولا شأن لنا بهم، نحن نتحدث عن عقيدتنا، نحن نتحدث عن رؤيتنا وعن فهمنا. حين نفكر في الذي يدور حولنا، وحين نتبصر عما في أيدينا من الحقائق، فإننا نصل إلى هذه النتيجة. نحن في عصر الظهور الشريف، وسأتحدث عن هذا المطلب بنحو أكثر إن شاء الله إذا وصلنا إلى العنوان السابع من عناوين هذا الملف، التكليف الشرعي. حين يصل الحديث إلى التكليف الشرعي، سأتحدث شيئا ما من جهة أخرى، من حيثية أخرى، عن أن هذا العصر هو عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الثانية التي أردت الحديث عنها تحت عنوان حديث الظهور. أما النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أتحدث عنها بشكل مجمل، لأنني أحاول أن أتناول المطالب التي تمس حياتنا عمليا. ربما أتحدث عنها في برنامج الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه في الحلقات القادمة بعد شهر رمضان إن وفقنا لذلك، وإن جرت الأمور بأسبابها إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة التي هي أيضا من شؤونات ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، هو برنامجه، الخطوط العامة لبرنامج إمام زماننا. في الكتاب الكريم وفي الآية 54 من سورة النساء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم الإمامة المطلقة على التكوين، تختصرها الزيارة الجامعة الكبيرة في هذه الجملة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، هو تفسير هذا العنوان الذي جاء في الآية الكريمة من سورة النساء. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآل إبراهيم في القرآن الكريم هو عنوان لآل محمد، هكذا أخبرنا أئمتنا، لم يخبرنا أحد غيرهم صلوات الله عليهم، هم أخبرونا، قالوا بأن آل إبراهيم في هذه الآية وفي مواطن أخرى هم آل محمد، يعني أن الآية هكذا في معناها: فقد آتينا آل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وحين أقول آل محمد هو عنوان لمحمد وآل محمد، نحن حين نطلق هذا العنوان آل محمد فإننا لا نتحدث عن آل محمد بمعزل عن محمد، قيمة آل محمد هو محمد، جوهر آل محمد هو محمد، محمد هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن، محمد هو مجمع الأنوار وهو حقيقة الطهر. فحين نقول آل محمد هذا عنوان، وإنما نؤكد عليه لأننا نعلم بأن محمدا يحب ذلك، والله إننا نعلم بأن محمدا يحب أن نؤكد دائما على ذكر آل محمد، على ذكر علي وعلى ذكر آل علي. حديث أهل البيت كله يعلمنا أن نتحدث بهذا اللسان. فقد آتينا آل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو الإمامة الكونية المطلقة، ولهذه الإمامة الكونية المطلقة مظاهر. أحد مظاهر هذا الملك العظيم هو البرنامج المهدوي العلوي المحمدي. البرنامج المهدوي هو من أبرز مظاهر وصور هذا الملك العظيم. هذا البرنامج الذي جاء مكتوبا في الكتاب والحكمة: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة هو الوجه النظري أو قل الخريطة لهذا البرنامج العملي، وآتيناهم ملكا عظيما. إذا أردنا أن نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلا نماذج من هذه الروايات التي تتحدث عن جوانب، عن جهات من هذا البرنامج المهدوي المتكامل. الرواية يرويها شيخنا الصدوق عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الباقر، أختصر الأسانيد: إذا قام قائمنا عليه السلام، إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. ليس هناك من وقت كثير أن أقف عند كل رواية، أمر على الروايات مرورا سريعا كي ترتسم عندنا صورة ولو إجمالية. إمامنا الباقر يقول: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. وأيضا رواية عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. الرواية الأولى قالت: جمع عقولهم وكملت بها أحلامهم. الأحلام مرتبة أعلى من مرتبة العقول. جمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. رواية ينقلها المحدث الكراجكي في كتابه الخرائج والجرائح عن إمامنا الصادق: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، كل ما خرج من العلم من زمان آدم إلى يوم ظهوره الشريف، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس. مراد الرواية العلم 27 جزءا، العلم الذي يتناسب مع هذا العالم، وإلا العلم لا حدود له. والروايات تحدثنا عن علم الاسم الأعظم 73 حرف، لكن العلم 27 جزءا، العلم الذي يتناسب وهذا العالم بحيث يصل هذا العالم إلى أكمل الكمال الذي يتناسب معه. العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين. وقطعا حين يضم إليها الجزئين سينقي هذين الجزئين مما علق بهما من الشوائب. الآن العلم يختلط فيه الجهل بالعلم والشبهات بالحقائق على جميع المستويات، في العلوم الدينية وفي العلوم الدنيوية، في العلوم العقلية والتجريبية وفي العلوم الإنسانية. وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. إذن علم يصل بهذا العالم إلى أرقى درجات الكمال، وتكميل للعقول والأحلام، وتكميل للأخلاق، كمال في جميع الاتجاهات، وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا الملك العظيم، هذا الذي يمتلك القدرة على أن يجيب على أسئلة هذا العالم الحائرة. الروايات كثيرة في هذا المضمار، لكنني أخذ نماذج منها. هذا هو بحار الأنوار الجزء 52، والذي شرحت الكثير من رواياته في حلقات برنامج الحجة ابن الحسن العسكري، وتجدون الحلقات بالصوت والصورة على الصفحة الرئيسة لموقع قناة المودة الفضائية على شبكة الإنترنت. الرواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائمنا
أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. السنام هو أعلى شيء فيها. الرواية أيضا ينقلها عن غيبة الشيخ النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول لهذا الرجل الذي يبعثه: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الخليج. القسطنطينية في زمان الأئمة كان اسما لعاصمة من أقوى عواصم الدنيا. القسطنطينية هي مدينة اسطنبول في يومنا هذا، هي هذه المدينة التي كانت تسمى القسطنطينية. القسطنطينية عنوان للعواصم الكبرى في العالم. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا إلى الخليج. يبدو أن هذه العاصمة تقع على ساحل خليج على البحر، فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم باب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون. نماذج اقتطفتها من روايات وكلمات أهل البيت تحدثنا عن جانب، عن جهات، عن صور من وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يتم الحديث في العنوان الثالث. هناك مطالب كثيرة تتعلق بهذه العناوين التي مرت. مر الكلام في عنوان الولادة، العنوان الثاني الغيبة، العنوان الثالث الظهور. هناك مطالب كثيرة، لكنني أحاول أن أوجز الكلام بالقدر الذي لا يكون هذا الإيجاز مخلا، لأنني أريد أن أجمع لمن يريد أن يستفيد أو أن ينتفع من هذا الملف أهم المطالب بنحو لا هو بالطويل الممل ولا هو بالقصير المخل الذي يخل بالمعاني وبالمضامين وبالمطالب المهمة. العنوان الرابع الذي أريد أن أتناوله في هذه الحلقة، ولا أعتقد أني سأتمكن من إتمام الكلام فيه، وإنما أتحدث بحسب ما يسنح به الوقت، وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في يوم غد. العنوان الرابع هو عنوان الظلامة. أعيد على مسامعكم العناوين الثمانية في الملف: الولادة، الغيبة، الظهور، الظلامة، المعرفة، الوصال، التكليف الشرعي، والخاتمة. هذه هي العناوين التي سأتحدث فيها، وتحدثت في قسم منها. العنوان الرابع هو الظلامة، ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا في هذا الملف هو أن نصل إلى معرفة تكليفنا الشرعي بين يدي إمام زماننا في اللحظة الحاضرة. هذا هو الذي سمعتموه مني في الإعلان الذي عرض كثيرا على شاشة قناة المودة. الهدف من هذا الملف هو الوصول إلى معرفة تكليفنا الشرعي بين يدي إمام زماننا في اللحظة الحاضرة. كما قلت في الإعلان بأن الذي مضى مضى ولن يعود، وبأن الذي ما أتى إلى الآن فهو رهين المستقبل، من يضمن لنا بأننا سندركه؟ علينا أن نحدد تكليفنا الشرعي في اللحظة الحاضرة. كما مر الحديث في الولادة وفي الغيبة وفي الظهور وهي معطيات تقودنا إلى تحديد التكليف الشرعي، هناك معطى آخر في غاية الأهمية وهو معطى الظلامة، أن نتحدث عن ظلامة إمام زماننا. وحين أقول الظلامة لا أريد أن أتحدث عن ظلامة إمام زماننا في ساحة النواصب وفي ساحة المخالفين لأهل البيت، أولئك أعداء وشأن العدو واضح ومعروف. لا أريد الحديث عن ظلامة إمام زماننا في ساحة النواصب وفي ساحة المخالفين، ولا في ساحة غيرهم من أهل الديانات الأخرى الذين ربما ما سمعوا بقصة وبحديث إمام زماننا، إنما أتحدث عن ظلامة إمام زماننا صلوات الله عليه في وسطنا نحن، نحن شيعته، نحن خدمه وعبيده. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. الحديث عن ظلم ذوي القربى، عن ظلمي أنا وعن ظلمك أنت لإمام زماننا، عن تقصيري أنا وعن تقصيرك أنت في ساحة إمام زماننا. عنوان الظلامة، ظلامة إمام زماننا، هو ظلمنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أبدأ حديثي بلقطتين، بصورتين. اللقطة الأولى من حديث لخطيب كبير من خطباء شيعة أهل البيت، لخطيب نجله ونحترمه، ولصورة أخرى آلمت قلوبنا. نشاهد ذلك على شاشة التلفزيون ونستمع.
على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية الأمور، وشدة بشدة في ملاذ قمة رادك ملاذ يزير يعني ما شنو عليهم من اللي هو شعر ما باخد وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني. هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل أرض كان يمشي عليها أو دار كان يبعد بها، يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة.
أنصاري إيه ما شاء الله
صاري غايب ما يلومك
حاسب، عندك عدو وعندك محب.
حين رأيت على شاشات التلفزيون كيف فجروا سرداب الغيبة الشريف، والله أول شيء خطر في ذهني هو ما كنت قد سمعته مرارا من الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه، وهو يتمنى أن يدفن سرداب الغيبة بالتراب. وقلت في نفسي لو كان الشيخ الوائلي حاضرا لقلت له: شيخنا يا أبا سمير، إن سرداب الغيبة قد دفن بلتي أنت، دفنته أيدي النواصب. ظلامة إمام زماننا تختصرها هاتان اللقطتان من صوت شيعي كبير إلى جريمة في غاية القسوة والنذالة. وما بين هاتين اللقطتين تأريخ طويل وظلامة بعدها ظلامة. من هنا أفتح حديث ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأجعل حديثي في عنوانين. العنوان الأول أضعه تحت عنوان المهم والأهم، والعنوان الثاني يأتيكم تباعا، ولا أعتقد أنني سأتمكن من تناوله في هذه الليلة. يوم غد إن شاء الله أتناول العنوان الثاني من ظلامة إمام زماننا. العنوان الأول ما بين المهم والأهم. سؤال: ما هو الأهم في ديننا؟ هل هناك شيء أهم من إمام زماننا؟ إذا أجابت الشيعة بأن أهم شيء عندها في دينها هو إمام زمانها فهذا شيء، أما إذا أجابوا بجواب آخر فذلك شيء آخر. حديثي مع أولئك الذين يعتقدون بأن أهم شيء في ديننا هو إمام زماننا، بديهة واضحة. الجميع يقولون الدين أصول وفروع، فهل الإمام في خانة الأصول أم في خانة الفروع؟ الإمام في خانة الأصول، بل إن الإمام هو أصل الأصول. إذن الأهم هو الإمام. لنلقي نظرة إجمالية على التاريخ الشيعي منذ زمان الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى لها خصوصيتها وتحدثت عنها في الحلقات الماضية. الغيبة الكبرى التي بدأت منذ منتصف شعبان سنة 329 للهجرة الشريفة، ولا زلنا نعيش أيامها. عبر هذا التاريخ الطويل من سنة 329 نحن الآن 1432، يعني أكثر من 1100 سنة، أجيال وأجيال وأجيال. بشكل سريع أريد أن أنظر إلى المقاطع التاريخية التي كان فيها الإمام الحجة هو العنوان الأهم في حياة الشيعة، لنرى كم هي هذه المقاطع الزمانية. إذا قلنا بأن إمام زماننا هو العنوان الأهم وهو الأصل الأول في ديننا وعقيدتنا وحياتنا، المفروض على طول التاريخ وعلى طول العمر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون هو العنوان الأول، هو الأهم، والأهم قبل المهم، يحكم بذلك العقل والوجدان والفطرة والشرع والعرف والآداب والذوق والتجربة والواقع العملي. الأهم يقدم على المهم، وإذا قدم المهم على الأهم اختلت الموازين، وإذا اختلت الموازين كانت النتائج فاسدة. من خلال تصفح التاريخ، التاريخ الشيعي، لا نجد أن الشيعة قد جعلت الحجة ابن الحسن العنوان الأهم في حياتها. نحن كيف نعرف حقائق الأمور فيما مضى من الأيام؟ من خلال المعطيات العلمية ومن خلال القرائن والحوادث. الفترة الأولى من الغيبة الكبرى كان هناك اهتمام بشأن إمام زماننا، لا أتحدث عن الشيخ الكليني، فإن الشيخ الكليني توفي في زمان الغيبة الصغرى وتوفي قبل وفاة النائب الرابع، لذلك الشيخ الكليني لن يكون داخلا في المجموعة التي أتحدث عنها. توفي سنة 328، والسمري النائب الرابع توفي سنة 329. المجموعة الأولى من علمائنا أمثال الشيخ الصدوق، أمثال ابن قولوي، ابن أبي زينب النعماني، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، هذه المجموعة من العلماء كانت اهتماماتها واضحة في إمام زمانها، والكتب والأسفار التي خلفوها لنا هي من أهم ما كتب عن الإمام الحجة. الشيخ الصدوق مثلا عنده مجموعة من الكتب، المقنع في الغيبة، غيبة الصدوق، وكمال الدين، وتمام النعمة، وهو من أفضل الكتب التي كتبت عن إمام زماننا. الشيخ المفيد أيضا عنده غيبة المفيد، وعنده مسائل أخرى ورسائل أخرى عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ الطوسي غيبته معروفة، ابن أبي زينب النعماني غيبة النعماني، لربما من أفضل الكتب التي كتبت هي غيبة النعماني وكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وغيبة الشيخ الطوسي تأتي بعدهما. لكن الفترة الواضحة الأوضح التي كان إمام زماننا فيها العنوان الأول هي فترة الشيخ المفيد، ولعله من أبرز وأوضح القرائن المشيرة إلى ذلك الرسائل التي خرجت إلى الشيخ المفيد وهو في عصر الغيبة الكبرى. الرسائل موجودة في بحار الأنوار، موجودة في الاحتجاج، هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت، صفحة 495. الرسالة الأولى التي وردت إلى الشيخ المفيد في شهر صفر أواخر صفر سنة 410. الشيخ المفيد توفي سنة 413، يعني هذه الرسائل وردت في آخر أيامه. الإمام يخاطبه في الرسالة الأولى للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد، ويستمر في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك جملة مشهورة تكتب على الجدران، على اللوحات، خصوصا في إيران وفي المناطق الشيعية، هي مأخوذة من هذه الرسالة: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، اللأواء البلايا الشديدة، واصطلمكم الأعداء، إلى آخر كلامه. ربما نأتي على رسائل الشيخ المفيد في طوايا الحلقات القادمة، نقف عندها بعض الشيء. أنا الآن بصدد أن أمر مرورا سريعا على المقاطع التاريخية التي كان فيها ذكر الإمام واضحا عند الشيعة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية وردت على الشيخ المفيد، وكانت قد كتبت، كتبها الإمام في غرة شوال، يعني في بداية شهر شوال سنة 12 و412، وقلت بأن وفاة الشيخ كانت 413. الرسالة الأولى 410، والرسالة الثانية 412، يعني في أواخر أيام حياته رضوان الله تعالى عليه. أيضا الرسالة الثانية مقدمة الرسالة من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله، ملهم الحق ودليله، إلى ملهم الحق ودليله. الخطاب هنا من الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، يصفه بأنه ملهم، إلى ملهم الحق ودليله. سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق، إلى آخر الكلام. ومن جملة ما جاء في هذه الرسالة: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب، قلوبهم مجتمعة، لو كانت الشيعة مجتمعة، اسمعوا إلى كلام إمام زمانكم: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، بعهد الإمامة، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذا مقطع من الرسالة الثانية التي وردت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة. كما قلت أنا قرأت الرسالتين من كتاب الاحتجاج، وهذه الرسائل موجودة أيضا في الجزء 53 من بحار الأنوار. مما هو معروف بين علمائنا الذين ترجموا للشيخ المفيد أن الشيخ حينما توفي رثاه الإمام، والشيعة عرف ذلك، الإمام الحجة رثاه بأبيات: لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم، إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم. معروف بين الذين ترجموا للشيخ المفيد أن هذه الأبيات وجدت على قبره، هو مدفون في الكاظمية، وإلى اليوم مكتوبة هذه الأبيات على قبره، مكتوبة على لوحة، وإلا ليس يعني الكتابة التي وجدوها في ذلك الوقت. وجدوا رقعة كتبت عليها هذه الأبيات، وهي رثاء من إمام زماننا للشيخ المفيد، حادثة جميلة. الشيخ المفيد وصى في وصيته أن يدفن عند باب الجوادين، عند باب موسى بن جعفر وإمامنا الجواد، وأن يكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الشيخ المفيد استحق هذه المنزلة التي يخاطبه الإمام الحجة، لأنه لا يجد لنفسه قيمة بين يدي إمام زمانه، بين يدي محمد وآل محمد. وصيته أن يكتب على قبره، وهذه القضية معروفة في كل كتب التراجم، راجعوها واقرؤوها: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. بعد ذلك لا نجد في مقاطع التاريخ ذكرا واضحا لإمام زماننا. حين أقول لا نجد ذكرا واضحا، أنا بينت، عنونت هذا القسم من حديثي ما بين المهم والأهم. لا أعني أن الشيعة لا تهتم بإمام زمانها أبدا، وإنما أقول إنها لا تجعل الإمام هو الأهم. من خلال التتبع وجدت أن فترة الشيخ المفيد كان الإمام الحجة عنوانا يمكن أن أقول عن بأنه العنوان الأهم في حياة الشيعة، على الأقل في حياة زعماء الشيعة، في حياة مرجع الشيعة الشيخ المفيد. المقطع الثاني الذي ألمح فيه هذه الحقيقة من خلال تتبع التاريخ بعد فترة زمنية طويلة، متى؟ في زمن السيد ابن طاووس. في زمن السيد ابن طاووس علي ابن موسى ابن جعفر نلمح هذا الأمر واضحا في حياة السيد. أشير إلى قرائن من هذه القرائن. السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، هذا كتابه إقبال الأعمال، وهو أشهر كتب الأدعية. هذه النسخة الحجرية المكتوبة باليد، في صفحة 600، صفحة 600 موجود هذا الكلام الذي سأقرأ جزءا منه لأن الوقت لا يكفي. السيد ابن طاووس يورد هذه الرواية. الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق قال: الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل. قال: قلت له: جعلت فداك، فأخبرني بما أستريح إليه. قال: يا أبا محمد، أبو بصير يكنى بأبي بصير ويكنى بأبي محمد. يا أبا محمد، ليس يرى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرجا، ليس يرى، ليس ترى، القراءتان صحيحتان، ليس يرى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك. وشراح الحديث حينما يأتي ذكر بني فلان المراد بني العباس، هذا هو المعروف. ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد رجلا منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، والله إني لأعرفه باسمه واسم أبيه، باسمه واسم أبيه، ثم يأتينا الغليظ القصرة، القصرة يعني الرقبة، وهي من صفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، من صفاته الجسدية أنه غليظ القصرة، ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين. الإمام معروف في خده الأيمن خال، ذو الخال والشامتين، القائم العادل الحافظ لما استودع، يملأها قسطا وعدلا كما ملأها الفجار جورا وظلما. السيد ابن طاووس يفسر هذا الحديث في نفسه، يقول: المذكور بهذه الأوصاف هو أنا. الكلام طويل، الوقت لا يكفي لقراءته، ولكن خلاصة الكلام هو يقول بأن هذا الحديث يذكرني هذا الشخص الذي يأتي قبل الإمام الحجة بأنه يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، يقول الإشارة إلي. نفس الكلام هو مذكور في الطبعة الحروفية، أيضا موجود هذه الطبعة الحروفية لإقبال الأعمال، موجود في الطبعة الحروفية، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 78 وصفحة 79. هو يقول من خلال قرائن وإشارات، يقول: وعرفت أن ذلك، يعني هذا الموجود في الحديث، أن ذلك إشارة إلينا وإنعام، إلى آخر الكلام الذي ذكره. أنا أنتفع من هذه القرينة الأجواء التي كان يعيشها السيد ابن طاووس. والسيد ابن طاووس كان زعيم الأشراف، زعيم العلويين، وكان مرجعا من مراجع الشيعة في عصره، وأستاذا كبيرا لمجموعة من كبار علماء الشيعة. في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، هذا الكتاب وصية كتبها لولده، في آخر الكتاب ماذا يقول السيد ابن طاووس؟ آخر الكتاب، هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب، طبعة إيرانية في إيران، بوستان كتاب، وهذه الطبعة الثالثة 1430 هجري. في آخر كتاب السيد ابن طاووس كشف المحجة لثمرة المهجة ماذا يقول؟ يقول: تم ما أردنا بالله جل جلاله من هذه الرسالة، ثم عرضنا هذه الرسالة على قبول واهبه. من هو صاحب الجلالة؟ من هو نائبه صلى الله عليه وآله؟ نائب النبي من هو؟ صاحب الزمان عليه السلام. وورود الجواب في المنام بما يقتضي حصول القبول والإنعام والوصية بأمرك والوعد ببرك وارتفاع أمرك. يخاطب ابنه بأنه كان عنده طريق لعرض هذا الكتاب على الإمام الحجة وجاءه الجواب بالقبول والإنعام. إذا نذهب إلى مواضع أخرى وهو يخاطب ولده محمد، يقول: واعلم يا ولدي محمد، زين الله جل جلاله سرائرك وظواهرك بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، أنني كنت لما بلغني ولادتك بمشهد الحسين عليه السلام في زيارة عاشوراء، إلى أن يقول: وجعلتك بأمر الله جل جلاله عبد مولانا المهدي عليه السلام ومتعلقا عليه، وقد احتجنا كم مرة عند حوادث حدثت لك إليه، ورأيناه في عدة مقامات في منامات، وقد تولى قضاء حوائجك بإنعام عظيم في حقنا وحقك لا يبلغ وصفي إليه. هذا كتاب وصية لولده، حديث وجداني فيما بينه وبين ولده، ليس كتابا مكتوبا لعامة الناس. هذا الكلام كان في صفحة 208 و209، صفحة 211، كلام جدا جميل يتحدث فيه السيد ابن طاووس عن الأسلوب في التعامل مع الأئمة، وهذه هي رواياتهم، وهذا كلام خاص فيما بينه وبين ولده، وهو قد جربه عمليا وقال بأن هذه الوصية قد عرضها على الإمام ووافق عليها كما قرأت عليكم قبل قليل. بعد كلام يقول له بأنه قل واذكر له أن أباك قد ذكر لك أنه أوصى بك إليه، يعني إذا لقيت الإمام الحجة، واذكر له أن أباك قد ذكر لك أنه أوصى بك إليه وجعلك بإذن الله جل جلاله عبده، وأنني علقتك عليه، فإنه يأتيك جوابه صلوات الله وسلامه عليه. قل له هكذا سيأتيك الجواب. ومما أقول لك يا ولدي محمد، ملأ الله جل جلاله عقلك وقلبك من التصديق لأهل الصدق والتوفيق في معرفة الحق، أن طريق تعريف الله جل جلاله لك بجواب مولانا المهدي صلوات الله وسلامه على قدرته جل جلاله ورحمته، فمن ذلك ما رواه محمد بن يعقوب الكليني، ليس في كتاب الكافي، هناك عدة كتب للشيخ الكليني، في كتاب الرسائل، ماذا روى الشيخ الكليني في كتاب الرسائل عن الراوي الذي روى عن، يقول: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، إلى الإمام الكاظم، أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه، أن الرجل من الشيعة يحب أن يتحدث مع الإمام المعصوم كما يتحدث مع الله سبحانه وتعالى، يعني يكشف له أسراره من دون أن تكون القضية في مراده يفضي إلى إمامه كما يفضي إلى ربه، يعني من دون أن يكون تقارب مكاني أو تقارب زماني، وإنما الرجل الشيعي في مكان والإمام في مكان، وهو يريد أن يحادث إمامه، وهذه عقيدتنا، نحن نسلم على الأئمة من هنا ومن كل مكان، ونقول: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. فهذا السائل يسأل أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه، يفضي بأسراره ما يحب أن يفضي به إلى ربه، كما نقرأ في الدعاء: وأخلو به حيث شئت لسري وحاجتي. نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي، والذي يقرأ في أسحار شهر رمضان في مثل هذه الأيام: والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لحاجتي. مراد السائل هذا المعنى، أنني أريد أن أفضي إليك يا إمامي بأسراري على البعد، أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه. قال: فكتب الإمام الكاظم، كتب إليه برواية الكليني في كتابه الرسائل، فكتب: إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. الجواب يأتيك، يعني يأتيك الجواب بعدة وسائل، وإن كان بعض الروايات تقول بأنه ما من مؤمن من شيعتنا أحبنا وزاد في حبنا وأخلص في حبنا وأخلص في معرفتنا ما سأل عن مسألة إلا ونكتنا في روعه جوابها، موجود هذا في الروايات. ومن ذلك ما رواه هبة الله ابن سعيد الراوندي في كتاب الخرائج عن محمد بن الفرج قال: قال لي علي بن محمد عليهما السلام الإمام الهادي: إذا أردت أن تسأل مسألة، تسأل الإمام، فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه. قال: ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه، وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه، والطريق مفتوحة إلى إمامك عليه السلام لمن يريد الله جل شأنه عنايته به وتمام إحسانه إليه. إمامنا قريب منا، وقضية الرقاع موجودة في كتب الأدعية وكتب الرقاع، الرسائل التي يبعثها الشيعة إلى إمام زمانهم وتأتيهم الأجوبة بطريق وطريق، هناك طرق كثيرة تأتي بها الأجوبة وتقضى بها الحاجات. ولو كان المقام للحديث عن هذه القضية لجئت بمصادر كثيرة وشواهد كثيرة وكتب كثيرة وحقائق على أرض الواقع حتى في زماننا هذا وإلى هذه اللحظة، لكنني لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. هذا كلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في وصية وجدانية لولده، هذا الكلام ليس لأجل الشهرة، وصية خاصة فيما بينه وبين ولده. ثم يقول له: واعلم يا ولدي محمد، كمل الله جل جلاله بلقائه سعادتك، وشرف ببقائه وحسن إرادته منزلتك وخاتمتك. هو يقول لابنه: أنني لولا آية في كتاب الله المقدس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل. هو يتحدث عن نفسه، حديث خاص فيما بينه وبين ابنه، هذه حديث لا تقال في الشارع العام. أنني لولا آية في كتاب الله المقدس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل، فهذا أوان ظهور تلك الشموس. قد يقول قائل مثل ما قال السيد ابن طاووس: أنت وغيرك تقولون هذا العصر عصر الظهور، فلتكن أمنيات، وما الضير في ذلك؟ هل هناك ضير في الأمنيات؟ وإمامنا الصادق يقول: لا زالت الشيعة تربى بالأماني، ونحن نريد أن نربى بأماني محمد وآل محمد، وما الضير في ذلك؟ القضية أعمق وأبعد من ذلك، لكن وما الضير في ذلك؟ فلتكن أمنيات. نحن هكذا نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة. ماذا نقول لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ نقول له: بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى. نحن نتمناك يا ابن رسول الله، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، فلتكن أمنيات. وما كلام السيد ابن طاووس أمنيات، هناك حقائق وهناك مطالب كثيرة تتعلق بالمشروع المهدوي، وستتضح الصورة شيئا فشيئا بعد أن نصل إلى الخاتمة وإلى نهاية الحديث، وهذه القضية من جملة القضايا التي سنمر عليها أيضا. لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل، فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضر والبؤس إن شاء الله. فإن تمم الله جل جلاله لي ما أؤمله من هذه الآمال، فقد كمل لي تحف الشرف والإقبال، وإن أراد انتقالي فالأمر إليه جل جلاله، وله جل جلاله في تدبير آمالي. فإن دعيت أنا إلى لقاء الله جل جلاله وتقدمت قبل الظهور، أي مت ولم تشملني عناية أهل الرجعة والحضور وما رجعت، فأوصيك، يقول لولده: ثم أوصيك، ثم أوصي من يلقاه من ذريتي وولدي وولد ولدي، وأشهد الله جل جلاله عليكم وملائكته بهذه الوصية، أنكم إذا رأيتموه وتشرفتم بتلك السعادة الربانية وأذن لكم في الكلام بين يدي منزلته النبوية أن تقولوا: إن والدي عليا عبد الطاعة ومملوك الضراعة، يقبل ما يرضيك أن تقبله بين يديك، ويسأل تشريفه بالإذن في إبلاغ التسليم والصلاة عليك، ويضرع بين يديك في كل ما هو يحتاج أن يضرع في سؤاله، وفي كل ما أنت صلوات الله وسلامه عليك أهل أن تبلغه من آماله وإقباله، ويسأل من مراحمك ومكارمك قبول وصيته في هذا العبد المبلغ عنه القائم بين يديك يشير إلى ولده، وأن يكون ممن يعز عليك ويبلغ ما هو محتاج من الله جل جلاله ومنك إليه وإليك صلوات الله وبركاته وتحياته وإقباله على آبائك الطاهرين وعليك. إلى مطالب أخرى، هذه نماذج من كلمات السيد ابن طاووس، والتي تنبئنا عن أن الإمام الحجة كان العنوان الأول في حياة السيد ابن طاووس، وهذا يشير إلى أن الإمام الحجة كان هو العنوان الأهم لربما في حياة الشيعة، لا أقول بنحو عام، ولكن في مجموعة كبيرة ممن يعرفون توجه السيد ابن طاووس. لذلك المحدث النوري في كتابه جنة المأوى، في من فاز بلقاء الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الكبرى، جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى، موجودة مجموعة من الحوادث، وحوادث جميلة في هذا الكتاب، لكنني لا أستطيع قراءتها لضيق الوقت، فقط أشير إليها. الحادثة 55 المرقمة، لأن هذا الكتاب له عدة طبعات، وأحد طبعاته ملحق بالجزء 53 من بحار الأنوار كالذي بين يدي، لكن هذه الأحاديث والحوادث مرقمة. الحادثة المرقمة برقم 55 يذكر فيها المحدث النوري لقاء السيد ابن طاووس واستماعه لدعاء كان الإمام يتلوه ويقرأه في السرداب الشريف. هناك بعض اللقاءات حدثت في السرداب، لا كما يعتقد المخالفون بأننا نقول بأن الإمام حبيس في السرداب، ولا كما قال الشيخ الوائلي بأن هذا السرداب لا قيمة له ويتمنى أن يدفنه في التراب، السرداب مقدس. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الوائلي سمعه عدد من الخطباء وكرروه. أنا عندي مجموعة من المحاضرات رددت فيها على هذا الكلام، على كلام الشيخ الوائلي، ما يقرب من 20 سنة. هناك محاضرات وموجودة صوتية وستسمعونها، وقد جلبت معي إلى هيئة قمر بني هاشم حيث ألقيت المجالس والمحاضرات مجموعة من الكتب كما أصنع الآن، وخرائط وصور وتحليلات للآثار ووثائق مهمة جدا. هناك 3 مجالس تحت عنوان، هذه المجالس تحت عنوان معنونة سرداب الغيبة الشريف تأريخه عقيدتنا فيه، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، في مجالس شهر رمضان سنة 1415 للهجرة، سنة 1415 للهجرة، نحن الآن في سنة 1432 للهجرة، أيضا في شهر رمضان، يعني في مثل هذا الوقت سنة 1415 كنت قد ألقيت هذه المحاضرات، وهي موجودة على موقع وحسينا. إذا دخلتم إلى موقع قناة المودة الفضائية على الصفحة الرئيسة، إذا بالإمكان أن يخرج على الشاشة، هذه هي الصفحة الرئيسة لموقع قناة المودة الفضائية. هناك إيقونة موجودة على الجانب الأيسر بالنسبة لي في مواجهتي، موقع وحسينا. إذا قمتم بعملية كليك سننتقل إلى موقع وحسينا. موقع وحسينا هو موقع حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن. إذا نذهب إلى المحاضرات والمجالس الأوديو ومجالس شهر رمضان سنة 1415 هجري، هناك ثلاث محاضرات عن سرداب الغيب المقدس، عن تأريخه وعن قدسيته وعن النصوص والزيارات الواردة في تقديس هذا المكان. يمكنكم أن تدخلوا على هذا الموقع وتستمعوا إلى هذه المحاضرات. كل هذا قلته أريد أن أقول بأنني إذا تحدثت عن الشيخ الوائلي أو عن غيره فهذه ليست هي المرة الأولى، وإنما سنون طويلة وأنا أتحدث في هذه الموضوعات، ليس هذا الأمر جديدا الآن. السيد من طاووس الحادثة المرقمة 55، وهو ينقل لنا دعاء عن الإمام الحجة، لا يوجد مجال لقراءتها، يمكنكم أن تراجعوا الحادثة. كل هذا أردت أن أشير إلى الفترة التي عاشها السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس توفي سنة 668، تلاحظون الفارق الكبير. الشيخ المفيد توفي سنة 413، وانقطع ذكر الإمام بالدرجة الأهم، لم يكن بالدرجة الأهم بالدرجة الأولى، بان ذكر الإمام بالدرجة الأهم في زمان السيد ابن طاووس سنة 668، يعني نهايات القرن السابع الهجري. وبعد ذلك إذا أردنا أن نذهب تاريخيا فإننا لا نجد ذكرا واضحا للإمام بالدرجة الأهم. فرقوا بين المهم والأهم. بالدرجة الأهم، لا نجد ذكرا واضحا بالدرجة الأهم، بحيث يكون هو العنوان الأول، هو العنوان الأهم في حياة الشيعة وفي حياة علمائنا. قد نتلمس ذلك في زمان الدولة الصفوية، الدولة الصفوية التي نشأت في القرن العاشر، يعني السيد ابن طاووس 668، من أواخر علماء الدولة الصفوية. الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه الذي توفي سنة 1111، في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار، حين تأتي هذه الرواية عن الإمام الباقر: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، إلى آخر الرواية. وفي آخر الرواية الإمام الباقر يقول: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الشيخ المجلسي يعلق يقول: لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله تعالى ووصلها بدولة القائم، لأن هذا التفكير وهذا التصور وهذا الاعتقاد كان موجودا. كانت الشيعة تتمنى أن تكون الدولة الصفوية هي الدولة الموحدة، وفعلا كان للدولة الصفوية فضل كبير في نشر التشيع. كانت هناك أجواء تشد الناس إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأجواء منشأها من الجو السياسي للدولة ومن الجو العلمائي. كثر عدد علماء الشيعة في ذلك العصر وتوفرت لهم الإمكانات، أهم الكتب الشيعية جمعت وحققت وكتبت، أهم التفاسير جمعت وحققت وكتبت في ذلك العصر. ثم بعد ذلك نجد انقطاعا لهذا الذكر، نجده يتجلى في زمن السيد بحر العلوم. لذلك إذا أردنا أن نذهب إلى المحدث النوري في جنة المأوى يذكر مجموعة من الحوادث تخبرنا عن لقاء السيد بحر العلوم بالإمام الحجة: الحادثة التاسعة، الحادثة العاشرة، الحادثة الحادية بعد العاشرة، الثانية بعد العاشرة، الثالثة بعد العاشرة، الرابعة بعد العاشرة، يعني من رقم 9 إلى 14. هذه حوادث ووقائع ذكرها المحدث النوري للقاءات السيد بحر العلوم مع الإمام الحجة. وهناك أيضا الحادثة المرقمة 54، وهناك حوادث أخرى مذكورة في كتب أخرى لم يذكرها المحدث النوري. في زمان السيد بحر العلوم كان هناك ذكر قوي وواضح وإحياء لذكر الإمام الحجة بسبب السيد، بسبب السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. حياته كانت مفعمة بذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه حينما رجع من الحج بقي عدة سنوات في مكة ثم رجع. لما رجع للأجواء التي كانت تدور حوله، أجواء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ودعه مجموعة من علماء المخالفين في مكة، كانت له صداقة مع بعضهم لأنه كان يخفي تشيعه في مكة، وقصة طويلة تفاصيل موجودة في الكتب لا مجال لذكرها، لو كان الحديث عن حياة السيد بحر العلوم نتوغل في هذه التفاصيل. هذه مقدمة رجال سيد بحر العلوم. وقال له بعضهم وقد ازدلفوا لتوديعه من المخالفين: إن كان للشيعة مهدي ينتظر فأنت ذلك المهدي المنتظر بلا ريب. وحتى حينما دخل النجف قالوا في تأريخ قدومه: ظهر المهدي، وهو نوع من أنواع التعبير الأدبي، أن تحسب التواريخ بحساب الأبجد وتصاغ بصياغة نثرية أو شعرية. فكان تأريخ دخوله إلى النجف سنة 1195، في أخريات 1195 الشعراء أرخوا له: ظهر المهدي. مرادي من كل ذلك كان في بالي أن أقرأ بعض المقاطع واللقطات من حياته رضوان الله تعالى عليه، لكنني أجد الوقت يجري سريعا، لذلك سأختصر. في دار السلام، هذا هو الجزء الرابع، دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام للمحدث النوري، هذه الطبعة طبعة دار البلاغة، في صفحة 439: ومما اشتهر عن السيد، عن السيد بحر العلوم، ويتحدث عن السيد بحر العلوم في أكثر من صفحة، ومما اشتهر عن السيد أن جماعة من الأعيان والعلماء، من كبار العلماء الذين كانوا في عصره، ممن يسمونهم أصفياء السيد، وهم علماء كبار أسماء معروفة، ومما اشتهر عن السيد أن جماعة من الأعيان والعلماء ظنوا أنه صاحب الزمان محمد بن الحسن عليه السلام، برز بهذه الكيفية لبعض الحكم حتى رأوه شك في الصلاة بين السجدة والسجدتين فعلموا أنه ليس إماما لعصمته من السهو. جئت بهذا الكلام وأمثاله أريد أن أجمع هذه القرائن. هناك قرائن أخرى لكن الوقت لا يكفي للتوغل في كل هذه المطالب أكثر. هذه القرائن تشير إلى أن الفترة في زمان السيد مهدي بحر العلوم كان ذكر الإمام الحجة واضحا وصريحا وجليا وبينا. بعد السيد مهدي بحر العلوم والسيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه وفاته سنة 1212، توفي السيد بحر العلوم سنة 1212، أعتقد أن ما يقابلها بالتاريخ الميلادي هو سنة 1797 ميلادي، 1797 ميلادي، 1212 هجري قمري وفاة السيد بحر العلوم، بالميلادي 1797 ميلادي. من ذلك التاريخ إذا أردنا أن نبحث في مؤلفات العلماء في كتب مراجعنا فإننا لا نجد ذكرا واضحا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن صارت الثورة الإسلامية في إيران وكانت سببا في انتشار ذكر الإمام الحجة. نعم، في بداية السبعينات كتب السيد محمد الصدر الشهيد رضوان الله تعالى عليه كتابه الموسوعة، وهو أكبر كتاب ألفه علماء النجف عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بعد ذلك ألفت كتب أكبر. في تلك الفترة أكبر كتاب ألف عن الإمام الحجة هو الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والذي قدم له السيد محمد باقر الصدر البحث المطبوع على حدة بحث حول المهدي، كان مقدمة لهذه الموسوعة. هذا الكلام في بداية السبعينات، وطبع هذا الكتاب في أواخر السبعينات، لكن الأوضاع السياسية وأوضاع البعثيين والآلام التي عانى منها الشيعة لم يأخذ هذا الكتاب حقه، وكان انتشاره ليس انتشارا واسعا، ربما انتشر خارج العراق أكثر مما انتشر داخل العراق. لكن السيد محمد الصدر له الفضل الكبير في أيام مرجعيته على إحياء ذكر الإمام الحجة، هذا الأمر لا نغفل عنه ولا بد أن نشير إليه. منذ زمان السيد بحر العلوم إلى زمان مرجعية السيد محمد الصدر في العراق لا يوجد هناك ذكر واضح للإمام الحجة إلا على يد هذا السيد الشهيد سيد محمد الصدر. سيد محمد الصدر أحيا ذكر الإمام الحجة في العراق، لكنه لم يستطع أن يصل إلى خارج العراق لأسباب معروفة. من هذه الأسباب النظام البعثي الذي صنع من العراق سجنا كبيرا، وكذلك المؤسسات والمرجعيات والأطراف والأحزاب الشيعية الموجودة خارج العراق اتفقت على أن تمنع السيد محمد الصدر أن يكون له وجود، يكون له انتشار خارج العراق، وهذه قضية أنا على مماسة عملية وقريبة منها. هذه القضية نحن عشناها، كيف حدث اتفاق، سواء كان اتفاق صريح أو اتفاق عملي، اتفاق تخادمي، بعضهم يخدم البعض الآخر، اتفقوا على أن يحجبوا السيد محمد الصدر ويبقى في العراق. على هذا، على أي حال، هذا موضوع آخر. فلا بد من أن أشير إلى فضل السيد محمد الصدر في إحياء ذكر الإمام الحجة في العراق، لكن الفضل الأكبر في نشر ذكر الإمام الحجة وبهذا الشيء الواسع وبشكل لم يعهد في العصور السابقة، وقطعا ساعدت على ذلك التكنولوجيا المعاصرة والفضائيات والإنترنت والطباعة الحديثة وسائر الوسائل الموجودة في عصرنا الحاضر. السيد الخميني له الفضل الكبير في إحياء ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قبل السيد الخميني في إيران لم يكن هناك ذكر واضح منذ زمان الدولة الصفوية إلا ما قامت به المنظمة الحجتية. البعض قد يسمع مني أنني أمدح السيد الخميني مثلا لمثلا توجه سياسي معين. أنا لا أعبأ بالتوجهات السياسية ولا أعبأ بالقضايا الشخصية. أنا هنا أيضا أشير بموقف الحجتية، مع أن السيد الخميني موقفه سلبي اتجاه الحجتية. أنا لا أبالي بالمواقف الشخصية والمواقف السياسية، وإنما أبحث عن الحقائق التي لها مساس بأهل البيت. ربما قيل عني بأنني من الحجتية، ووالله لا أعرف شخصا واحدا من الحجتية، ولا أجد ضيرا في أن أكون من الحجتية. أنا حجتي، أنا أنتسب إلى إمام زماني، أنا حجتي مهدوي أنتسب إلى إمام زماني، لكنني لم أكن في يوم من الأيام أعمل في هذه المنظمة أو أنتمي إليها، ووالله لا أعرف شخصا واحدا منها، لكنني قرأت عنها كثيرا وسمعت أحاديثهم عبر الأشرطة، أعرف عنها الكثير، أعرف عن تأريخها، أعرف عن شخصياتها. هذه المنظمة التي أسست في مقابل النشاط الذي كانت تقوم به المجموعات البهائية. البهائية هم يعتقدون بدين جديد هو دين البهائية، وهم ينكرون وجود الإمام الحجة، ويعتقدون بأن الإمام الحجة، بأن المهدوية فكرة يمكن أن تنطبق على أي شخص في أي زمان وفي أي مكان، ويشنعون كثيرا على اعتقادنا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه الغائب الشاهد. وهذه المنظمة كانت الحكومة الشاهنشاهية تدعمها، المؤسسات البهائية انتشرت، فلذلك مجموعة من العلماء، مجموعة من محبي أهل البيت أسسوا المنظمة الحجتية، أنجمن حجتية. أنجمن حجتية يعني المنظمة أو الجمعية الحجتية. وهؤلاء كان لهم فضل كبير في إنشاء المهديات، وهي حسينيات لكن تسمى بالمهديات، متخصصة في إحياء أمر الإمام الحجة. نشروا مجالس دعاء الندبة، مجالس دعاء التوسل، اهتموا بقضية مسجد جمكران، طبعوا الكثير من الكتب التي تدور موضوعاتها حول الإمام الحجة، قدموا خدمات. هذا الكرنفال الكبير الذي يحدث في إيران في منتصف شعبان في ولادة الإمام الحجة، أول من بدأ به هم. حدثت اختلافات سياسية بين المنظمة وبين أتباع السيد الخميني بعد أحداث خرداد، هذه قضايا سياسية لا صلة لي بها، لكن أيضا للمنظمة الحجتية فضل في إحياء أمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المنظمة كان كبيرها ومؤسسها الشيخ محمود حلبي الخراساني، وهو من تلامذة الميرزا مهدي الأصفهاني، وسيأتي ذكره، لأن للميرزا مهدي الأصفهاني شأن مهم مع إمام زماننا سنتحدث عنه. الكلمة التي ذكرتها يوم أمس، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وأنا الحجة ابن الحسن. هذه الكلمة نقلها الميرزا مهدي الأصفهاني عن الإمام الحجة، وسآتي على ذكر قصته وتفاصيل هذه الحادثة لأنها مهمة فيما يأتي من حلقات هذا الملف. لكن يبقى الفضل الأكبر والفضل الأهم للسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه حين نهض هذه النهضة العلوية المباركة وكانت الثورة الإسلامية، بغض النظر عن الأوضاع السياسية في الجمهورية الإسلامية والتيارات المختلفة، أنا أتحدث عن جو إنساني عام، وأتحدث عن مشروع كبير، وأتحدث عن ظاهرة وعلامة حقيقية وسبب أدى إلى انتشار ذكر الإمام الحجة من دون النظر إلى موقف إيران السياسي اتجاه الدولة الفلانية، اتجاه القضية الفلانية. كلنا لسنا معصومين، ولا سيد الخميني معصوم، ولا الميرزا مهدي الأصفهاني معصوم، ولا سيد بحر العلوم معصوم، كلنا لنا نقائصنا. المعصوم واحد هو الحجة ابن الحسن، لكننا نسبح في هذه الأجواء التي تكون قريبة من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك حقيقة قد يرفضها البعض نتيجة لخلاف مع السيد الخميني، هذه الحقيقة من أن السيد الخميني هو السبب الأكبر في نشر ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه حقيقة واضحة لمن أراد أن يتتبع الحقائق. مباشرة بعد أن وصل السيد الخميني إلى إيران، مباشرة بدأ الحديث عن الإمام المهدي في وسائل الإعلام الغربية. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يحملون حقدا أو حسدا كما يحمل آخرون في الوسط الشيعي على السيد الخميني، وإنما يدرسون الأمور دراسة مجردة. ولذلك أول الأفلام التي ظهرت مباشرة بعد مجيء السيد الخميني هو الفيلم المعروف تنبؤات نوستردامس، وتلته سلسلة كبيرة من الأفلام المماثلة. يمكن أن نشاهد مقاطع من هذا الفيلم الذي أنتج في تلك الفترة بعد رجوع السيد الخميني إلى إيران، أنتج هذا الفيلم في فرنسا. يمكن أن نشاهد بعض اللقطات من هذا الفيلم على شاشة التلفزيون. نحن نعرض بين أيديكم مقاطع، هذه من بدايات الفيلم، وهنا يتحدث المتحدثون المختصون بفكر نوستردامس وبالدراسات المستقبلية عن تنبؤاته، ويريدون الكثير منها إلى أن يصل الكلام إلى ثورة السيد الخميني. هذه الصحافة الغربية التي تتحدث عن ثورة السيد الخميني، وهذه صور للسيد الخميني في باريس، في ضواحي باريس حيث استقر في نوفيلي شاتو. وهذه صور لمظاهرات الثورة، وهذا تمثيل كما هم أنه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. مباشرة بعد الثورة الإيرانية، هذا هو الإسماعيلي الذي ذكره نوستردامس في تنبؤاته. They foresee Soviet nuclear capacity combining with Islamic manpower to wage war by 1999. The sky will burn at 45 degrees. Fire approaches the great new city. Nostradamus names the first nuclear target, a great new city near 45 degrees latitude. Experts agree that that could only mean New York. هكذا هم يعتقدون بأن الإمام الحجة بهذه الهيئة وبأنه سيعمل بهذه الطريقة. في تلكم الفترة وأنا أقلب موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة الجزء الأول صفحة 81 لفت نظري صورة لمجموعة من رواد الفضاء الأمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء. إذا يمكن إخراج الصورة، هذه الصورة أنا أخذتها من موسوعة العلوم والتكنولوجيا المصورة الجزء الأول صفحة 81 ومكتوب تحت الصورة مجموعة من رواد الفضاء الأمريكان يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء. تلاحظون، إذا تلاحظون في الصورة أنهم يلبسون ملابس عربية أشبه بالملابس القديمة ما بين العقال والكوفية والجلباب والقباء ويتسلحون بالخناجر والسيوف. ربما صورة غير واضحة لأنها مأخوذة كوبي على الكتاب وكوبي على كوبي إلى أن وصلت إلى جهاز الكمبيوتر. أنا حسبت عددهم 11. في رواياتنا أن الفرقة الخاصة القريبة من الإمام الحجة عددهم 11، النقباء عددهم 12، أحدهم الوزير، وإحدى عشر هم المجموعة القريبة جدا، الجهاز الخاص للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. تعجبت من هذا العدد، لا أدري هل هناك رابطة أو غير رابطة، لكن السؤال هو لماذا يلبسون لباسا عربيا ويتسلحون بسلاح عربي قديم وهم رواد فضاء يتدربون على الهبوط الاضطراري في الصحراء؟ أي صحراء هذه؟ نحن نعلم بأن مركبات الفضاء التي تطلقها وكالة ناسا للفضاء إذا نزلت أو هبطت هبوطا اضطراريا الشيء الاعتيادي أنها تهبط في المحيط، لكن إذا هبطت هبوطا اضطراريا في الصحراء فإنها تهبط في صحراء نيفادا، وصحراء نيفادا في أمريكا. فهل هناك في تلكم الصحراء رجال يلبسون الكوفية والعقال والعمامة والجلباب والقباء ويتسلحون بالخناجر العربية والسيوف المعوجة؟ سؤال واضح. هذا الكلام، هذه الصورة في ذلك الوقت، في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الأفلام، أفلام نوستردامس، في الوقت الذي بدأت الصحافة والدوائر الإعلام الغربي تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بعد نجاح الثورة الإيرانية. وهذا هو آخر كتاب على حد علمي في المكتبة الأمريكية، الإمام الثاني عشر، هذا هو آخر كتاب. The 12th Imam لجويل روزنبرغ. في الصفحة الأولى، أول هذه الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى من هذا الكتاب ماذا كتب؟ يعني الكتاب يبدأ من هنا، الفكرة الأساسية لهذا الكتاب من هنا. The governments of the world should know that Islam will be victorious in all the countries of the world, and Islam and the teachings of the Quran will prevail all over the world. من قال هذه الكلمة؟ آية الله روح الله خميني January 1979. الكلام للسيد الخميني، كانون الثاني 1979. ماذا يقول السيد الخميني في هذه الكلمة التي ترجمها إلى الإنجليزية؟ يقول معنى الآية ويظهره على الدين كله. هذا الكلام هو مضمون الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نص الكلام أنه على جميع حكومات العالم أن تعلم بأن الإسلام آت وسينتصر وسيظهر في كل بلدان العالم. الإسلام قادم وتعليمات القرآن قادمة، وإن العالم بأجمعه سيكون خاضعا للقرآن. هذا هو نص الكلمات التي تلفظ بها السيد الخميني، وهذا الحديث قبل انتصار الثورة. مكتوب هنا آية الله روح الله خميني جانفري 1979، يعني كانون الثاني 1979 الثورة انتصرت في شهر شباط، يعني في الأيام الحاسمة للثورة. مرادي أن هؤلاء الغربيين، أنا جئت بصور وبكتب وبأفلام، جئت بفيلم نوستردامس بهذه الصورة من موسوعة العلوم والتكنولوجيا، أو بهذا الكتاب الإمام الثاني عشر The 12th إمام، هذا من العالم الغربي، لأننا حين نتحدث في الوسط الشيعي ستبدأ الإفرازات الشيعية المريضة. هناك أمراض موجودة في وسطنا نحن نعرفها، في وسطنا الحوزوي، في وسط المؤسسة الدينية، في وسطنا السياسي، أمراض موجودة نحن نعرفها. وأكثر التقييمات وأكثر النتائج حتى التي تلبس باللباس العلمي وباللباس الفكري مردها إلى قضايا شخصية صغيرة وتوافه. تقريبا هذه اللقطات والصور أخذتها من التاريخ الشيعي، وربما غاب عني شيء آخر، لكن بحسب علمي وبحسب تتبعي، وحين أقول بحسب علمي وبحسب تتبعي، هذا التتبع ليس في مدة يوم أو يومين، أتحدث عن أكثر من 30 سنة، وأتحدث عن أمهات الكتب الشيعية وعن أمهات التراجم، أتحدث عن المصادر الشيعية المهمة وعن كتب الرجال وكتب الطبقات المهمة. القضية ليست ليوم أو يومين أو ثلاثة، من خلال تتبعي، وهذا موضوع واسع بحاجة إلى تفاصيل كثيرة، لكنني لا أجد الوقت كافيا لبسط الكلام في كل هذه الجزئيات. من خلال هذا العرض إلى أي نتيجة نصل؟ نصل إلى هذه النتيجة، نصل إلى أن الشيعة لم يكن عندهم الإمام هو العنوان الأهم، وهذه مشكلة الشيعة. مشكلة الشيعة في قضية المهم والأهم، الشيعة دائما تقدم المهمة على الأهم. قبل قليل استمعنا إلى كلام الشيخ الوائلي وهو يتمنى أن يدفن سرداب الإمام بالتراب. لماذا؟ لا لأن الشيخ الوائلي لا يعتقد بالإمام الحجة أبدا، الشيخ الوائلي رمز من رموز الشيعة، لأنه يريد أن يراعي مزاج المخالفين لأهل البيت. مراعاة مزاج المخالفين قد يكون أمر مهم، لكن الأهم أن نقدس مقدساتنا. هذه الإشكالية، إشكالية تقديم المهم على الأهم، ويوم غد ستتضح الصورة أكثر وأوضح، وسنتحدث عن الشيخ الوائلي حديثا مطولا في يوم غد، لأنه ما بقي عندنا وقت حتى نتحدث عن مدرسة الشيخ الوائلي التي هي من المصادق الواضحة لمصداق تقديم المهم على الأهم. وليس فقط الشيخ الوائلي، هذه قضية واضحة في الوسط الشيعي. نحن الآن إذا نذهب إلى مؤسستنا الدينية، إذا نذهب إلى حوزتنا العلمية، يقولون عندنا أصول وفروع، لكن الأصول لا تربى الناس عليها ولا تدرس ويهتم بها كما يهتم بالفروع. الاهتمام كله بالفروع، الاهتمام بالتقليد والرسالة العملية والاعتقادات متروكة على جانب، بل إننا نجد مراجع كبار لا علم لهم بالاعتقادات كعلمهم بالفروع والأحكام. والدليل لو تسأل هل أن مراجعنا قد كتبوا كتابا عن أهل البيت؟ يكتبون في المطالب الشرعية لكنهم لا يكتبون عن أهل البيت. الآن لو تسأل هل كتب السيد الخوئي كتابا عن أهل البيت؟ أبدا. هل كتب السيد محسن الحكيم كتابا عن أهل البيت؟ أبدا. هل كتب السيد أبو الحسن الأصفهاني كتابا عن أهل البيت؟ أبدا. هل كتب السيد القلبايقاني كتابا عن أهل البيت؟ أبدا. وسائر المراجع، القليل من مراجعنا كتبوا عن أهل البيت. سيخرج لي متفيقه فيقول إنهم كتبوا في الفقه والفقه هو من أهل البيت، أفأني لا أعرف هذا؟ الفقه حديثه من أهل البيت، لكن الفقه ماذا يمثل من معرفة أهل البيت؟ لا يمثل إلا الحاشية. أنتم ونحن نقول فروع، الفروع حاشية، الأصول أين؟ تقدم الفروع على الأصول، يقدم المهم على الأهم. نذهب إلى التفسير فنجد بأن الرأي البعيد عن أهل البيت هو الرأي الذي يكتب في كتب التفسير، ويجعل رأي أهل البيت ثانويا. هو الرأي المخالف لأهل البيت ليس مهما، هو خطأ، لكن لنحمل محبي أهل البيت من علمائنا على المحمل الحسن فنقول هو مهم، وإلا هو ليس مهم، هو خطأ. فلماذا تقدمون المهم على الأهم؟ وهذا هو الذي يجري في مدرسة الشيخ الوائلي. الطرح الذي يطرحه دائما يطرح الرأي المخالف لأهل البيت، لا ينقل من تفاسير أهل البيت، نادرا ما ينقل، ولو نقل فيجعله الرأي المتخلف. الرأي المتقدم دائما هو الرأي الذي ينقله من تفسير الفخر الرازي، ومن له خبرة بهذه الأمور يعرف هذه القضية. وسيأتي تفصيل الكلام في يوم غد إن شاء الله تعالى. إذا نذهب في كل اتجاه من الاتجاهات، الناس ربوا، إذا انتقص من أهل البيت لا يثورون، لكن إذا انتقص من مرجعهم الذي يقلدونه يثورون. لماذا؟ هل المراجع أهم من الإمام؟ الإمام معصوم لا يمكن أن ينتقص منه، المرجع يمكن أن ينتقص منه لأنه ليس معصوما. هذه الإشكالية، إشكالية تقديم المهم على الأهم، هذه الإشكالية هي التي ستقودنا إلى حفرة مظلمة. هذه إساءة أدب كبيرة بحق الإمام الحجة، هذه ظلامة للإمام الحجة. والقضية لها مصادق كبيرة في حياة الشيعة على مستوى التأليف، دائما الموضوعات التي يؤلفون فيها هي بعيدة عن أهل البيت، لكن لنقل بأنها مهمة، والواقع أنها ليست مهمة، هي فاسدة. في كثير من المؤلفين يؤلفون في موضوعات تبعد الناس عن أهل البيت، ولكن لنحمل الناس على محمل حسن، كما علمنا أهل البيت أننا لا نستعجل على محبي أهل البيت، فإنهم ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى. وأنا لا أبرئ نفسي من ذلك، لا والله، ولا أقول هذا على سبيل المجاملة أو الترائي أو التظاهر بالتواضع. كلنا قد أخطأنا بحق أهل البيت ونخطئ بحق أهل البيت، لأننا من نفس هذا المجتمع، من نفس هذا الواقع، نخطأ في قضية المهم والأهم، لأننا ورثنا التربية من الأجيال التي سبقتنا، وهذه تأثيراتها تبقى. قضية تقديم المهم على الأهم هذه هي القضية القاصمة لظهر التشيع. لم يقسم ظهر التشيع إلا بهذا الخطأ، وإلا تلاحظون هذه الفترة التاريخية الكبيرة من سنة 329 إلى 432 ما تجدون إلا هذه الإضاءات القليلة في تاريخ الشيعة التي جعلت من الإمام الحجة العنوان الأبرز والأهم. أليس هذه قضية تحتاج إلى توقف كبير؟ الإشكال أين؟ الإشكال هنا أن الشيعة تقدم المهمة على الأهم، لا يعني أن الشيعة لا تعتقد بإمام زمانها، أبدا لا أقصد ذلك، ولا يعني أن الشيعة لا تقدس إمام زمانها، والله لا أقصد ذلك، ولا يعني أن الشيعة لن تعبأ بقضية إمام زمانها، والله لا أقصد ذلك، لكن الشيعة قد أخطأت في طريقة التعامل مع الإمام الحجة، جعلت المهمة قبل الأهم، فقدمت المهمة على الأهم. نحن عشنا في أوساطنا العلمية ينتقص من الأئمة فلا يتكلم أحد، لكن إذا انتقص من عالم من العلماء تثور الثائرة، أليس ذلك أمر عجيب؟ هذا أمر عجيب، ينتقص من الأئمة فلا يقول أحد، في بعض الأحيان العلماء ينتقصون من الأئمة، فحين ننتقد هذا الانتقاص يقولون هذا تشهير بالعلماء، وانتقاصه لأهل البيت أليس انتقاصا؟ انتقاصه لأهل البيت نحن نحمله على المحمل الحسن، وإلا إذا نحمله على المحمل السيء فهذا كفر، هذا الرجل يكون كافرا ونجسا إذا كنا نحمله على المحمل السيء حين ينتقص من أهل البيت، لكننا نحمله على المحمل الحسن حين ينتقص عالم من علمائنا من أهل البيت، نقول شطحة فكرية، شطحة قلم، غفلة، نسيان، اشتباه، وكلنا معرضون لذلك. شبهة، في بعض الأحيان تكون الشبهة قوية وتقوده إلى شبهة أخرى فنجد أعذارا لهم، ولكن لماذا تثور ثائرتكم أيها الشيعة لأجل علمائكم ولا تثور ثائرتكم لأجل أئمتكم؟ لماذا؟ فلتثر ثائرتنا لأجل علمائنا، علمائنا هم رموزنا، هم الذين نقلوا إلينا هذه الأمانة، ولكن لا وجه للمقايسة، أين الثرى من الثريا؟ لا وجه للمقايسة بين العلماء وبين الإمام المعصوم، لا وجه للمقايسة ولا للنسبة أبدا من جميع الاتجاهات. ما قيمة العلماء؟ قيمة العلماء إذا كان لهم صلة وقرب وتوجه وتوسل وانقطاع وعقيدة بإمام زماننا، قيمتهم من هنا تنشأ. إذن الأصل هو الإمام الحجة. أيها الشيعة التفتوا إلى هذه القضية، قضية المهم والأهم، قدموا الأهم على المهم، لا تهملوا المهم، إهمال المهم هو أيضا طامة أخرى، علينا أن نضع الأمور في نصابها، أن نعبأ بالأهم وأن نعبأ بالمهم، ولكن أن نقدم الأهم على المهم، وإلا إذا قدمنا المهم على الأهم انقلبت الأمور. تتمة الحديث إن شاء الله تعالى في يوم غد. حديث الظلامة حديث مهم وقاس في نفس الوقت، ولكننا لو تبصرنا فيه سنصل إلى نتيجة واضحة سليمة في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. دعائي أن نوفق أن نقدم الأهم على المهم بحق كل قطرة دم سالت من رأس علي صلوات الله وسلامه عليه في محرابه. اللهم إني أقسم عليك برأس علي ييممه السيف وهو ينزف دما في محرابه، أن توفق أشياع أهل البيت أن يقدموا الأهم على المهم. أسألكم الدعاء جميعا، سيدي يا بقية الله، بك صلني عنك لا تقطعني، بحق ضلع فاطمة عليك. في أمان الله.
المهدي يومك صار تترقبك أنظار، عين الطليعة رايت علي الكرار، تترجى منك ثار ضلع الوديعة، هالراية تعرف وين تلقاها عالشفين، هالراية تعرف وين تلقاها عالشفين يم الشريعة.
كل هذا عالم يتنطط نورك يا غايب، موعود نتأمل تظهر والكل تراقب، والكل تراقب، ترفع راية جدك حيدر ليت الحرايب، راية بيها الهادي استبشر رسمة مناقب، راية الفتحت قلعة خيبر جحرت كتايب، راية القطعة حبل المنكر القت عجايب، راية خلود تبتت وجود، راية خلود تبتت وجود، هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال، حامل هجدك اسمع رمح حشقال، يا المهدي وعدك طال من تضر وعدك، راية بطل صفين تلقاها عالشفين، راية بطل صفين تلقاها عالشفين يم الشريعة،
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار، عين الطليعة راية علي الكرار، تترجى منك تار طلع الوديعة، الراية تعرف وين تلقاها عالشفين، الراية تعرف وين تلقاها عالشفين يم الشريعة،
راية بكف حيدر شفناها خوض الملاحم، هالراية الخالق يراها رب العوالم، رب العوالم، عدته طلها وتتناها بيض الصواريم، جدك حيدر ما خلاها حس بمظالم، يوم اللي بارك همطاه البدر الهواشم، كف العباس تبناه بحر المكارم، صارت دليل بيد الكفيل، صارت دليل بيد الكفيل، انشد عليها الناس ما تجري للعباس، جدك ذخارها هالراية رفعت راس، ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها، راية وتقر العين تلقاها عالشفين، راية وتقر العين تلقاها عالشفين يم الشريعة،
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار، عين الطليعة راية علي الكرار، تترجى منك تار ضلع الوديعة، هالراية تعرف وين تلقاها عالشفين، هالراية تعرف وين تلقاها عالشفين يم الشريعة،
يا راعي طلع الموعود طلع البية عمت بالراية المشهودة خاض المنية دافع عنها بكل مجهود بهمة وحمية بهمة وحمية خضعت للعباس وزوده اعوان ومية لهاي الراية انطاها جنوده اثمن هدية اثمن هدية لو عنها تناشد موجودة بالغاضرية بالغاضرية برض الطفور يم الشفور برض الطفور يم الشفور يا المهدي حين تروح يا معمك المذبوح تلقاها يمه وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح عالغبرة دمه كنا يبات البين تلقاها عالشفين كنا يبات البين تلقاها عالشفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار الطليعة
راية علي
الكرار تترجى منك تارة
الوديعة
الراية تارك وين الجامعة الشفين الراية تارك وين يم الشريعة
يا من نورك رب القدرة طول مغيبة مطرح عمك حين تنظرة قلبك يطيبة وفت شاهدها على الغبرة بالدم خضيبة كم طالة شوفوا كم طبرة جبت السليبة مو بس شخصك يجري بكترة دموع المصيبة قبلك حضرة يم الزغرة حالة عجيبة تنع وتقول بنت الرسول تنع وتقول بنت الرسول عباس لك ونيت يا وليدي يا الضحيت لوليدي دمك هاي انا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلعي على جسمك ام الغريب حسين تلقاها عالشفين ام الغريب حسين تلقاها عالشفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك انظار عين الطليعة وراية علي الكرار تترجى منك تار ضلع الوديعة الراية تارك وين تلقاها عالشفين الراية تارك وين تلقاها عالشفين يم الشريعة
من تقصد للشاطب همك قلبك اللي يسعار قلبك اللي يسعار بس ما توصل مصرع عمك عالجسد تحضر ما تنظر لان امك يمك والدك حدار تبدي هناك الزهرة تكلمك يبجع المنظر تقول لك يا مهدي وانا امك ضلع تكسر يا ابنو كل شي عتنا تحشمك يا ساعة اظهر ظل يستجير ضلع الكثير ظل يستجير ضلع الكثير حيدر يقل لك هاك يا فل وغل فتاك يا ابني واريدك تدفع رقاب عداك ورايه بدر وياك خليها بيدك مطويه صار سنين تلقاها عالجفين مطويه صار سنين تلقاها عالجفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار ترقبك أنظار
عين عين
الشريعة
راية علي الكرار
علي الكرار
ترجى منك يا
ترجى منك دار
للعي الوديعة
للعي
الوديعة
الله يتارك وين تلقانا عالجفين الله يتارك وين
يا الشريعة ايه يا الماتر تابي وتتوجل من كل فزيعها يا البيدك سيف الله المنزل هاك استميعها هاك استميعها صرخة شيعي مو متحمل باسمك رفعها بظهورك لو ربك عجل اذكر دميعها وانشت ليش بنت المرسل كسرة وضليعها كسرة وضليعها وانشد عالجفين واسأل منه القطاعها منه القطاعها صرخة مصاب هم وعذاب صرخة مصاب هم وعذاب يا من ظهورك عيد لا تنسى يا صنديد سيفك تعهد لأهل الضلال يبيد انتظرك من بعيد راية محمد تعرف درب أمي